بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال بالآيات الكريمات على حجية خبر الوحي، ومن الآيات التي استدل بها وهي الآية الثالثة في هذا السياق ما أطلق عليه آية الكتمان، وهي الآية 59 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الآية الكريمة استدل بها على حجية خبر الوحد، وذلك بتقريب يشبه إلى حد ما بعض التقريبات الماضية، ولعله التقريب الثالث من التقريبات التي تحدثنا عنها في آية النحر، وهو أن هؤلاء لا شك ولا ريب أن عملهم محرم بقرينة قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واضح أن هذه اللغة لغة تشديد وتحذير لا تتناسب إلا مع الحرمة، ومع حرمة أيضا بدرجة عالية، لا حرمة عادية. إن شئت تعبر قل إن هذا يعد من الكبائر، لأنه من الواضح أن هذه اللغة من التشديد والتحذير والتي تمين ممارسة تعد حربا لله ولرسوله. الله يبين للناس الكتاب وهم يكتمون. إذا كان الكتمان حراما يقال بأنه لا وجه لحرمة الكتمان على الإطلاق إلا وجوب القبول من المبين والمظهر على الإطلاق، وإلا لكان الكتمان في مورد لا يجب قبوله عندما يظهر لا يكون محرما. انتبهوا للقضية. الآية تدل على أن كل كتمان، كل فرد من أفراد الكتمان حرام. يقال لا معنى لحرمته إلا أنه يجب قبوله فيما لو أظهر، وإلا لو كان يظهره هذا المظهر ولا يجب القبول منه فحينئذ لا يكون في هذا المورد الكتمان محرما. لا معنى لتحريمه، لا معنى للتغليظ والتشديد على هذا الفعل فيما لو كان الإظهار غير واجب القبول، غير مؤثر في الحقيقة، فيكون حينئذ وجوب الإظهار لغويا وحرمة الكتمان لا معنى له. هكذا بين الاستدلال، واضح بعد الاستدلال، بسيط ما فيه تعقيد. هذا الاستدلال وجهت إليه إشكالات كثيرة من هنا وهناك، لكن عمدة ما ينبغي أن يقال قبل أن ندخل في الكلام، عمدة ما ينبغي أن يقال إن القضية ليست قضية إظهار وكتمان. القضية قضية شيء ظاهر في حد نفسه لا بد وأن يترك على ما هو عليه بحسب طبيعته الأولية. شوفوا الآية ما جعلت في مقابل الكتمان الإظهار، تقول لأناس لا تمارسوا عملا تحجبون به النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في البيت في الكتاب. شوفوا، يوجد كتاب بطبعه يسري ويمشي بين الناس، وسنده قطعي هذا الكتاب. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بيانه للناس في الكتاب فعل الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب واضح وسنده قطعي، اتركوه على ما هو عليه، هو يمشي في الناس. لماذا تخفون منه آيات وبينات؟ وعليه فالذي يقابل الكتمان ليس هو الإظهار، الذي يقابل الكتمان هو عدم الكتمان، وهو أعم من أن يكون إظهاره منهم وعليهم أو يكون هو في حد نفسه ظاهرا. ولا شك ولا ريب أن ما بينه الله سبحانه وتعالى للناس في الكتاب سنده قطعي. نعم، أنتم أيها الناس، أيها الرهبان، أيها الإحبار، لماذا تكتمون آيات وبينات بينها الله سبحانه وتعالى في الكتاب؟ سواء أريد أحد التفسيرين، وهو كون المراد من الكتاب التوراة أو الإنجيل، أو التفسير الآخر وهو القرآن الكريم، فإن أحبارهم ورهبانهم يخفون عن عامتهم ما أنزله الله سبحانه وتعالى في الكتاب الذي هو القرآن الكريم للناس كافة، من دلائل النبي إلى التشريعات إلى كل ما هنالك. وعلى هذا الأساس يقال بأن المطلب الذي يحرم كتمانه هو في حد نفسه ظاهر، في حد نفسه مبين. صحيح الكتاب الكريم ما يصل للناس هكذا، لكنه لا شك ولا ريب أن الله أنزله على يد نبي من الأنبياء، يوجد أوصياء لهذا النبي، يوجد أناس في المجتمعات وصلهم الكتاب فيتناقله الناس. انظروا إلى شأن القرآن الكريم، مثلا نزل على يد النبي، سرى في أيدي معاصري النبي من الصحابة الخلص منهم، ثم مشى في الناس، هو في حد نفسه ظاهر بطبعه يصل إلي ويصل إليك ويصل إلى جناب الشيخ ويصل إلى كل الناس. الذي يكتمه بدون أن يكون هناك حشية لخصوصية إيصالي أنا للكتاب إليكم، هذا الكتاب هو في حد نفسه سنده معه. التفتت هذا؟ ومن هنا فأنا عندما أكتمه أحجبه، ما يقابل الكتمان تركه على طبيعته الأولية، ليس ما يقابل الكتمان هو إظهاري أنا بالخصوص له، ليكون إظهاري أنا بالخصوص له حجة. هو بطبعه مما هو ظاهر مظهر واضح، لا تتوقف حجيته على بياني له. نعم، تتوقف حجيته على عدم كتماني وكتمان البقية، أن لا نجتمع على كتمانه كما حصل بين الأحبار والرهبان، فأخفوا أكثر الكتاب ولا يبدون إلا قراطيسة تبدونها كما يقول القرآن الكريم. هنا طبعا يوجد وجهان للآية أشرت إليهما باختصار قبل قليل. وجه يقول إن الذين يكتمون دلائل نبوة النبي والبشارات بنبي آخر الزمان عليه وآله أفضل الصلاة والسلام الموجودة في التوراة والإنجيل، الأحبار والرهبان يخفونها ولا يتركونها تذيع في الناس، هي في حد نفسها قابلة لأن تذيع في الناس، لو طرقوا الإنجيل والتوراة على ما هم عليه لذاعت في الناس وحدها. هذا أحد التفسيرين. التفسير الآخر أنهم اطلعوا على القرآن وعرفوا ما فيه من الإعجاز وإلى ما هنالك، فوقفوا سدا من وصول القرآن إلى قومهم إلى عامة الناس، لأنه كما تقول التنقيبات والتحقيقات التاريخية أن عوام الناس المسيحية واليهودية لم يكن الدين تفاصيل الدين كما هو الحال في الإسلام تصل إلى الجميع، بل كان الدين فكرا على طبقة خاصة وهي طبقة الأحباب، طبقة الرهبان، وأولئك يوصلون إلى الناس بالمقدار الذي يرونه من المصلحة أن يوصلوا فيه الدين إلى الناس. على كلا التفسيرين المعنى واحد، لا يؤثر في أصل المعنى. وعليه فيكون الكتمان من المحرمات في الشريعة المقدسة، لأنه يمثل إيجاد مانع يمنع من وصول البينات والهدى التي أنزلها الله في الكتاب، أيا كان الكتاب التوراة أو الإنجيل أو القرآن، إلى عموم الناس من أهل الكتاب. وعليه فلا شك ولا ريب أن الآية على هذا الأساس تصير أجنبية بالكلية عن حجية خبر، بل يمكن أن يقال كما أفاد بعض أعاظم المحققين المعاصرين من أن الكتمان في حد نفسه من المحرمات النفسية. وهذا تقريبا بيان لما ذكرنا قبل قليل لكن باختصار، ليس من المحرمات الطريقية. القول بأن مقابل الكتمان إظهار والإظهار حجة، هذا يعني أن الكتمان محرم طريقي، حرام لأنه يحجب الآيات والبينات، لأنه نقيض الإظهار حرام، ها؟ أو لأنه ضد الإظهار حرام. بينما قد يقال بأن نفس الكتمان من المحرمات النفسية، يعني وضع الإنسان نفسه في موضع المحارب لله ولرسوله، فيكون من جهة كونه واضعا نفسه في مقابل الله ورسوله يكون يفعل عملا محرما، بمعزل عن أن كتمانه سوف يؤدي إلى ضياع الحقيقة أو لا يؤدي إلى ضياع الحقيقة. لنفترض أن أكثر الناس لا يكتمون لكن واحد منهم يكتم، لا شك ولا ريب أن هذا لا يؤثر على إظهار الحقيقة، لكن عمله أيضا لا شك ولا ريب في أنه يكون من المحرمات، لأن كتمان آيات الله يعني المحاربة والمبارزة بالعداء لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فلا شك ولا ريب بأنه يكون من المحرمات. نعم لو مشينا على ما مشى عليه غيرنا من الاستدلال بالآية الكريمة وجعل ما يقابل الكتمان هو الإظهار، نقول أيضا لا توجد ملازمة بين حرمة الكتمان وبين وجوب القبول على الإطلاق. انتبهوا، يوجد ملازمة بين حرمة الكتمان على هذا التقدير إذا تنزلنا عن هذا الذي شرحناه وبين وجوب الإظهار، لكن لا ملازمة بين وجوب الإظهار ووجوب القبول. قد يجب الإظهار مطلقا لكن لا يجب القبول إلا إذا حصل العلم أو الاطمئنان. لماذا؟ لأن الإظهار، لماذا تقولون يوجد ملازمة بين وجوب الإظهار ووجوب القبول؟ لكي لا يلزم اللغوية من وجوب الإظهار. نقول لا يلزم لغوية من وجوب إظهار لأنه يشكل أحد أجزاء ما يوصل إلى الحقيقة. إظهارك أنت وإظهاره وإظهاري وإظهار غيرنا، إظهار غيرنا بمجموعه يؤدي إلى الحقيقة، فيكون كل واحد من إظهار، كل إظهار الإظهار من إظهاراتنا جزء يرحمكم الله من الإيصال إلى الحقيقة. وعليه فلا يكون الإيجاب الذي هو جزء من الوصول إلى الحقيقة لغويا بوجه من الوجوب. بعبارة أخرى، لا تتوقف فائدة الإظهار على أن يكون يجب قبوله تعبدا، فليكن جزء من تحقيق القبول الوجداني، يعني تحصيل العلم أو الاطمئنان. وهذا كاف بلا شك ولا ريب، كاف بلا شك ولا ريب لتحقيق الهدف والغاية ورفع اللغوية التي يتحدث عنها في المقام. أنا أختصر هالمقدار في الآية، وبعد واضح بعد أن الآية أجنبية بالكلية عن حجية خبر الواحد، خصوصا أن الآية أصلا ما بيّنت خصائص الذين يجب عليهم أن يظهروا من كونهم عدول، عدم كونهم فساق إلى ما هنالك، إنما الآية بصدر الحديث فقط عن أولئك الذين نصبوا أنفسهم محاربين لله ورسوله بكتمان البينات والهدى التي أنزلها للناس لتصل إليه. هذا فيما يرتبط بهذه الآية الكريمة. وهناك آية أخرى استدل بها على المطلب وهي ما يسمى بآية الذكر أو آية السؤال من أهل الذكر، وهي الآية 43 من سورة النحل. الآية 43 من سورة النحل، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذه سنتنا في هداية البشرية، رجال نرسلهم، نختارهم، نجتبيهم، نعصمهم، ثم نرسلهم. نرسلهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الآية الكريمة تتحدث عن موجات من الهجوم على الرسول صلى الله عليه وآله، طارة يطلبون منه أن ينزل الله عليهم ملكا فيرد الله عليهم أنهم ليسوا ملائكة يمشون في الأرض أولا فينزل عليهم ملكا، ثانيا أنه لو أنزل ملكا فقانون السنخية هو الحاكم، لابد أن يلبسه بلباس البشر حتى يكون بشرا في الظاهر. طارة أخرى معلم مجنون يجيب عليهم بطريقة أخرى. هنا الله سبحانه وتعالى يخبر النبي، يقول وما أرسلنا، والظاهر أنه إخبار لأن النبي يعرف ذلك بلا شك، إخبار على طريقة إياك أعني واسمعي يا جار للقوم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذا سنتنا في الحياة، أننا نرسل أناسا من مجتمعاتهم، من أممهم، من قبائلهم، غاية الأمر أن هؤلاء الناس من صفاتهم أن نسددهم بالوحي، يرشدون الناس على أساس الوحي. أيها الناس، أيها المجتمع المكي، يا أهل الكتاب، أيها اليهود، أيها النصارى، كل الأقوام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي أهل ذكر نسأل؟ هنا محل كلام. المعروف عند مفسري أهل السنة ونفر منا أن المقصود سؤال أهل الكتاب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن من الواضح يا إخوان أن سؤال أهل الكتاب لا يصل إلى الحقيقة. أهل الكتاب لم يكونوا يوما من الأيام سندا لرسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، دائما أهل الكتاب. ولذلك يرد في الرواية عن الصادق عن الباقر عليهم السلام عن غيرهما من الأئمة أنه لو كان المسؤول أهل الكتاب لهدوهم إلى ديننا، لا إلى ديننا، كما هو واضح. فاسألوا أهل الذكر الموجود في الروايات الصحيحة والسليمة، وهي متعددة عندنا، أن المقصود من أهل الذكر أهل البيت عليهم السلام في مصادقهم الموجودة بالفعل، علي عليه السلام مصداق موجودة بالفعل. قد يقول قائل أن عليا فرع من النبي، فإذا كنا ولا بد أن نريد أن نقبل فنحن نقبل من النبي مباشرة، ليش نقبل من علي عليه السلام؟ فإن كلام علي لا يزيد على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقال الزهراء أيضا كانت صلوات الله وسلم، فاسألوا أهل الذكر، اسألوا الزهراء عليه السلام، اسألوا أهل الذكر، اسألوا من يمكن أن يفيدكم ويعلمكم، كأبي طالب لو كان حيا آنذاك. إلا أن الصحيح أن هذا ليس إشكالا، وإن تشبث به حتى بعض الفضلاء والمحققين منا، لأن المقصود ليس السؤال فالجواب فالقبول التعهدي للجواب الذي أفضله من الآية، ويرجى التأمل يا أخوان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى يعلموكم. كل مطلب إعلامه بحسبه. القضية التي يكفي في الإعلام بها الإخبار، الإعلام بها والإخبار. القضية التي لا يكفي في الإعلام بها إلا البرهنة، فتحتاج إلى برهان، حيث إن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يختلف عليه وعلى نبوته وعلى رسالته، فالله سبحانه وتعالى يأمرهم بأن يسألوا أناسا غير النبي ليعلموهم ليستدلوا لهم، لا يأمرهم بأن يسألوا من هو محل الكلام ومحل النزاع عندهم، لأن عندهم مواقف مسبقة تجاهه لكونه هو مدعي النبوة صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فيكون السؤال لأهل الذكر بمعنى أهل العلم والذين تحجدهم الآية الكريمة بأنهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مفهوما هم أهل الذكر ومصداقا في كل زمن الموجود منهم يحصل المصداق به، وهو الذي يستطيع أن يعلمكم بمعنى أن يبرهن لكم ليقنعكم إقناعا تاما بما هو محل الخلاف والنزاع، وهو رسالة النبي الذي ادعى أنه يوحى له من الله سبحانه وتعالى. مثلا الإمام عليه السلام يبين لهم المعجزة، خصائص المعجزة، كيف أن هذه معجزة، كيف أنه في جانب البلاغة تغلب على أكابر بلاغي العرب إلى ما هنالك، ثم يبين خصائص هذا الدين، يبين بما يوجب القناعة عندهم لتحصيل العلم. هذا هو ظاهر الآية الكريمة، وإلا فتصورون أكو أحد في زمن النبي من أهل الكتاب وبقي على كونه من أهل الكتاب ويهدي الناس إلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما أصر بعض، أصر أكثر علماء العامة وبعض السذج من بعض من ينتسب إلى أهل العلم أحدثا، ها أصروا على هذا، ليس الأمر كذلك. لا تجد فردا من علماء اليهود والنصارى فيما لو سأله مشركو مكة عن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله يهديهم إلى نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أقول لو لم تكن عندنا روايات تقول بأن المراد هو علي عليه السلام وأهل البيت لكان ينبغي لكل واحد منا أن ينفي أن المراد هم أهل الكتاب، صحيح في كتابهم الأصلي وقبل التحريف، بل المحرف أيضا في بعض أموره وجزئياته يوجد بشارات بالنبي الأعظم، لكن هؤلاء الرحبان والقسيسين والأحبار هل يبدونها للناس فيصيرون دعاة لنبوة نبي محمد صلى الله عليه وآله؟ لو أنهم صاروا أو كانوا كذلك أو يريدون أن يكونوا كذلك لا أسلموا من نبوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي خطوة متقدمة على طريقهم هداة ومرشدين إلى صحة وسند إلى صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فيلزم من الإرجاع إليهم نبض الغرض والحقيقة وإبعاد الناس أكثر فأكثر. أفيتصور أن الباري يريد منهم أن يبتعدوا أكثر فأكثر عن الحقيقة، أم أنه يطلب منهم هذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كي يهتدوا إلى الحق والحقيقة. واضح أن هذا هو المراد، والذي يهديهم إلى الحق والحقيقة من يستطيع أن يمرن لهم. البعض وقع في مشكلة أنه تصور أن مجرد السؤال والجواب هي القضية، ومن هنا قالوا ما ممكن هؤلاء لو أرادوا أن يتقبلوا من علي والزهراء صلوات الله وسلامه عليهما وبقية خلط أصحاب النبي، خلنا نقول هكذا، لو توسعنا طبعا، وإن روايات تقول أن المصداق منحصر في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لو أن القضية مجرد سؤال وجواب تنتهي القضية، نعم يشكل الأمر، لأنهم لو أرادوا أن يقبلوا من علي لقبلوا من النبي، لكن القضية من قال أنها هكذا كما يصر البعض؟ القضية مو سؤال وجواب فقط، سؤال منكم وبيان مبرهن يوجب القناعة عند من يريد أن يقتنع، لا عند من يريد أن يشهد وجود الشمس في رابعة أو رابعة النهار. وعليه فلا شك ولا ريب أن الآية بعد هذا لا تعود بالكلية أيها الإخوة ذات مشكلة بهذا البيان وبهذا التفسير، وعليه فلا تعود الآية أيضا تتحدث عن تجهيز خبر الواحد بوجه من الوجوه، لأن هذه الآية آنذاك سوف تصير ماذا من الآيات التي تفيد حجية قول المعصوم عليه السلام إذا أردنا أن نقول تتحدث عن الحجية. ثانيا تفيد حجية العلم الذي سيبينه المعصوم، والعلم إذا ظهرت علائمه لو كان مبينه والعياذ بالله مجنونا، علينا أن نقبله من باب قبول العلم لا من باب قبول خبر المخبر. وعليه فالآية بهذا البيان أجنبية بالكلية عن مدى حجية خبر الواحد. أما لو قلت ومشينا على ما مشى عليه غيرنا من أن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أسألوهم ليجيبوا فيكون الجواب هو الذي يغنيكم، فنقول لا ملازمة بين لزوم السؤال من أهل الذكر ووجوب القبول مطلقا. الآية تحدثت، هذا نظير ما مر في الآية السابقة والتي قبلها، الآية تحدثت عن وجوب السؤال لكن ما قالت أن كل مسؤول عندما يجيب يجب عليكم أن، خصوصا عند من يقول بأن المرأة منهم أهل الكتاب، أهل الكتاب يجب قبول أخبارهم على الإطلاق وكثيرا ما يخبرهم بطريقة يدعون فيها إلى دينهم، أم يجب أن نكون متحذرين عندما نسألهم لو فسرنا يعني التفسير. يجب السؤال من أهل الذكر لكن متى يجب القبول؟ ما بينا في الآية متى يجب القبول، لا ملازمة بين وجوب السؤال مطلقا وبين وجوب القبول مطلقا. فليكن يجب السؤال لتحصيل العلم، أسأل هذا وأسأل هذا وأسأل هذا وأسأل هذا من أهل الذكر من أهل الكتاب مثلا، إذا اجتمعوا على شيء فحصل عندي العلم منه والإطمئنان واليقين حينئذ أتبعه. فلا يكون إيجاب السؤال لهوا لأنه جزء من كشف الحقيقة، ولا يكون يجب القبول تعبدا لأنه أعم، خصوصا في مورد الآية لو قلنا بأن المراد اسألوا أهل الكتاب فلا شك ولا ريب في أنه لا معنى للوجوب التعبدي لجواب كل واحد واحد من أهل الكتاب، والحال أنه مظنة خطر الدعوة إلى غير دين الإسلام. وعليه فلا شك ولا ريب في أن الآية الكريمة في واقع مدلولها أجنبية بالكل يعني خبر الواحد، ولو ما شيناهم وجعلنا المقصود من السؤال السؤال لبيان الجواب مطلق الجواب فهي لا تدل على حجية لخبر الواحد الذي لا يفيد إلا الظن بالدقة. هذه الآية الرابعة. الآية الخامسة وهي الآية التي ترك الحديث عنها جملة من المحققين لوضوح مثلا أنها لا تدل، هي الآية من سورة التوبة، وهي الآية 61 من سورة التوبة، قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وآله ويقولون هو أذن، أذن يعني يسمع لهذا يسمع لهذا يسمع لهذا بلا وينقاد، مو بس يسمعها، اللي يسمع فقط وهو الذكي ما يتبع هذا ما يقال له أذن، الذي يقال له أذن هو البسيط الساذج الذي يصدق كل واحد أي شيء يقول له يصدقه ويمشي عليه يتبع، ها في مهب الرياح هذا يسمونه أذن، ويقال هذا الكلام في سبيل الذم لإبراز سذاجة الإنسان قلة حصافة رأيه وإلى ما هنالك. هؤلاء يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي شيء يقوله له أصحابه الناس يقبل، هذه لشدة مداراته صلى الله عليه وآله وسلم للناس. ويقولون ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله، يؤمن بالله أول شيء هو موحد، ويؤمن للمؤمنين، ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. بيان الاستدلال بالآية أن يقال الله مدحه على كونه أذنا للمؤمنين، وهذا يعني أنه كان يقبل من المؤمنين كل شيء، ها؟ وعليه فلا شك ولا ريب في أنه يدل هذا على أن القبول من المؤمنين ممتدح. وعليه فجنابي وجنابك عندما يأتي مؤمن يخبرنا عن حكم شرعي نحن نمتدح إذا قبلنا منه، فإذا كان يخبر عن حكم إلزامي ولم نقبل منه نكون مذمومين بلا شك ولا ريب. إلا أن الصحيح أن الآية الكريمة أيضا تشتبه عن هذا المدلول بالكلية، خصوصا للحاض ما ورد في شأن نزولها. ورد في شأن نزول الآية الكريمة أن عبد الله بن نفيل كان ينقل أخبارا إلى أهل الكتاب عن النبي صلى الله عليه وآله، فنزل الوحي وأخبر النبي فسأله قال لم أفعل، فلم يقل له النبي شيء مداراة، لم يريد أن يكذبه أمام أصحابه وأمام الناس، فخرج وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن النبي أذن، أي شيء نقوله لا يقبل ويسمع. من الواضح جدا أن هذا القبول قبول مداراتي، لو آمنا بهذا الشأن النزول الوارد في تفسير القرطبي فهو قرينة واضحة جدا على أن المقام ليس مقام للسماع مع القبول، ها، وعليه ينتسب أصل الاستدلال بالآية الكريمة. الكلام يا إخوان ظاهر الآية بمعدل عن شأن النزول. من الواضح والمسلم عندنا أن النبي كان مؤيد مصدق بالغيب، ما كان يقبل من الناس أي شيء يخبرونه سواء كان حسن أو سيء أو إلى ما هنالك. إذا ما معنى أنه أذن؟ أنه كان يسمع للجميع، لا أنه كان يقبل من الجميع ويأخذ كل خبر من إخباراتهم مقبولا حجة، وإلا من الواضح أن ذاك الذي أخبرهم في الظاهر كان من المؤمنين في الظاهر، عندما أخبرهم أن اليهود في المكان الفلاني في مدلول آية النبأ، ومن الواضح أن المؤمن فيه فاسق وغير فاسق وإلى ما هنالك. فالآية في الحقيقة تتحدث عن مفهوم أخلاقي مداراتي، وهذا من صفات القائد، أنه لا ييأس أصحابه، لا يحتجب عنهم، يسمع للجميع، ولكن القرار في النتيجة النهائية يكون له، هو يتخذ القرار كما يشاء. ولا شك ولا ريب أن النبي كان أذنا بهذا المعنى، كان يسمع لجميع المؤمنين وكانت النتيجة يفعل بما يقبل. وإلا لا شك أن كثير من المواد المؤمنون يخبرون أو يشعرون بأمور مختلفة، فهل كان النبي يقبل المختلفات المتناقضات المتضادات؟ لا شك ولا ريب أن الأمر ليس كذلك. فالنبي ممتدح بأنه أذن من باب أنه كان يسمع للجميع ولا يدفع أحدا عن أداء كلامه و إبراد مكامن صدورهم. وعلى هذا الأساس يمتدح النبي صلى الله عليه وآله، لأن هذا من أهم صفات القائد الناجح، لأنه يمثل سعة في صدره وتحملا على استماع كل الناس، وهو عقل الكل والكل بحاجة إليه، وهو ليس بحاجة إلى أحد منهم. وهذا غير قضية السماع على سبيل الاحتجاج والقبول الذي هو مورد الحديث في مبحثنا في مبحث حجية بخبر واحد. فالمتحصل إلى هنا أنه لا توجد أي آية من هذه الآيات الخمسة يمكن الاستدلال بها على حجية بخبر واحد، وهذا تمام ما استدل به من الآيات الكريمات على حجية بخبر واحد. ربما كانت هناك آيات لأنها أوضح من هذه الآية ضعفا، ومن هنا أيها الإخوة اتضح أنه لا يوجد في القرآن الكريم دليل يدل على حسب فهمنا طبعا على حجية خبر واحد فنتمسك به لإثبات حجيته. أما أنه هل يمكن إثبات حجية خبر الواحد ولو من غير الكتاب، فهذا ما لم نبحثه حتى الآن. هذا المقام الأول. المقام الثاني الاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد، استدلال بالرواية، وهذا ما سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عنه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.